الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، إلى قوله تعالى: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شريكا أو ولدا، أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله. ولهذا قال تعالى: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال عكرمة وقتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب لعنه الله. ومن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريه من القول، كقوله تعالى
وقوله تبارك تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومثلها: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، إلى غير ذلك من هذه الصيغ. كيف الجمع بينها؟ وقد يكون ظاهرها التعارض، فإن الله عز وجل نوع هذه الأصناف بهذا الاعتبار. أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا باعتبارات مختلفة متعددة، ومعلوم أن القرآن لا اختلاف فيه بحال، ولا السنة كذلك. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فليس هناك اختلاف بين آي القرآن قطعا، ولا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولا بين القرآن والسنة قطعا، وإنما هذا فيما يظهر لبعض من ينظر إلى ذلك. فجوابه هنا أن هذه الأظلمية باعتبارات، فباعتبار باب الشرك وكذا فليس أظلم من هذا الرجل الذي جعل له ندا، وباعتبار جانب المضاهاة لخلق الله عز وجل فليس أظلم ممن ذهب يصور هذه الصور التي فيها نوع مضاهاة، ومن اعتبار باب الصد عن سبيل الله فليس أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وهكذا. فبتعدد الاعتبارات يزول الإشكال، وهذه القاعدة الحقيقة قاعدة مهمة جدا في الجمع بين الأدلة القائمة على ذلك كثيرا في نصوص القرآن والسنة، ليس في باب الأظلمية بل في أبواب متعددة، أنه قد لا يستطيع الإنسان أن يزيل إشكالا إلا بهذا الاعتبار، ألا وهو تعدد الجهات أو انفكاك الجهة أو تعدد الاعتبارات، فيكون لهذا الاعتبار ولهذا اعتبار، لا عدوى ولا طيارة، فر من المجذوم. إثبات عورة، إثبات عدوى، نفي عدوى، فكيف نجمع؟ لا يمكن أن يرد الإثبات والنفي على مورد واحد في النصوص، مستحيل على مورد واحد، ولا انفكاك لجهة ولا تعدد الاعتبارات، هذا مستحيل. فلهذا نقول يكون هذا باعتبار وهذا باعتبار، وبهذا يزول كثير من الإشكالات في النفي والإثبات، أن النفي لا يكون مورده هو مورد الإثبات، لأن هذا يقتضي تعارضا وهذا محال في نصوص الشريعة. فنقول النفي يكون على اعتبار والإثبات يكون على اعتبار، إذا أمكن هذا حمل على هذا. طب إذا ما أمكن، يبقى قطعا أحد النصين ناسخا والآخر منسوخا، أو يكون هذا عاما والآخر خاصا، أو يكون هناك اعتبار وجهي في العموم والخصوص، فيكون عموم هذا من وجه وخصوص هذا من وجه، فيعم عموم كل واحد خصوص الآخر، فيكون بينهما ما بينهما من نوعي العموم والخصوص. المهم أنه في النهاية لا يمكن أن يكون تعارض، ثم إن لم يظهر لك في نفسك أيها المجتهد ما تزيل بالتعارض بين هذه النصوص باعتبار من الاعتبارات، فحينئذ تتوقف، والتوقف باعتبارك لا باعتبار الشرع، يعني لا يمكن أن الشرع لا يكون فيه دلالة ترجيح هذا أو ذاك، هذا مستحيل، وإنما يكون هذا التوقف باعتبارك أنت، فأنت تتوقف في النظر النصوص فتقول أنا متوقف ولم يظهر لي وجه ترجيح في هذا أو وجه جمع في هذا، فحينئذ تتوقف. فقد يأتي من بعدك أو يأتي غيرك فيكون عنده وجه الإزالة في هذا التعارض، وحينئذ لا إشكال في هذا. هذه قاعدة مهمة جدا في مظاهره التعارض في نصوص القرآن والسنة، فغالب ذلك أنك إن اعتبرت الاعتبارات وتعددت الجهات عندك بحيث يكون مورد هذا جهة ومورد هذا جهة، حينئذ يزول كثير من الإشكالات التي قد تظهر الإنسان بهذه الاعتبارات. الرسالة والنبوة كنا نتناقش مع بعض إخوانكم في هذا، فعندنا أن الرسول فيه صفتان وأن النبي فيه صفة واحدة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، هذا متفق عليه، كل رسول نبي باعتبار أن الرسول لا يكون إلا نبيا، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في محكم الكتاب وخاتم النبيين، ولما قال خاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين، لأنه إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، لأن لو جاء واحد يدعي ويقول أنا رسول ولست بنبي وحينئذ لست معارضا للقرآن، فالقرآن فيه وخاتم النبيين وأنا رسول، نقول هذا محال، لأنك ما يمكن أن تكون رسولا إلا إذا كنت نبيا، فإذا قلت أنا رسول قلنا إذن أنت نبي. طيب، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، لكن هل نعبر عن هذا فنقول فيكون الرسول أعم والنبي أخص، أو نقول النبي أعم والرسول أخص؟ النبي أعم باعتبار النبوة مشتركة بينهما وإنما اختص الرسول برسالة، أو النبي أو الرسول أعم باعتبار اشتمال الرسالة على وصفين واشتمال النبوة على وصف واحد؟ والذي يظهر لي في هذا أو ظهر لي بعد يعني بحث في هذا أن الاعتبار يختلف، فباعتبار الرسالة نفسها والنبوة نفسها تكون الرسالة أعم لأنها متضمنة الوصفين، وباعتبار المفرد باعتبار الرسول والنبي فيكون الرسول أخص. أخص لماذا؟ لأنه اختص بصفة الرسالة التي ليست في النبي، فباعتبار أهلها فيكون الرسول أخص لأنه اختص بصفة ليست في النبي، وباعتبار مفهوم الرسالة والنبوة تكون الرسالة أعم، فمفهوم الرسالة أعم ومفهوم النبوة هنا خاص، وباعتبار أهلها فتكون الرسالة الرسول أخص ويكون النبي أعم. فحيثما أمكن تعدد الجهات تزول كثير من الإشكالات حيثما أمكن التعدد في الجهات، وهذه القاعدة تعتبر من أوسع القواعد التي بها يحصل الترجيح بين ما ظاهره التعارض في كثير من النصوص الشرعية، لأننا قطعا الرد المحكم قبل أن تنظر في الرد التفصيلي، قطعا القرآن ليس فيه تعارض ولا السنة فيها تعارض، ولا بين القرآن والسنة ولا بين أحد السنة ومتواترها أو بين القرآن والمتواتر السنة أو أحدها، كل هذا من عند الله عز وجل، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق كله، تواتر النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أحدا، فقطعا كجواب محكم لا تعارض. إنما التعارض هذا قد يقع باعتبار إيه؟ باعتبار نظر من ينظر، ولهذا قد يرد هذا وقد يقبل هذا ويقول هذا مخالف للنصوص فيحمل على النسخ مثلا أو يحمل على حال معين أو حال خاص أو إلى آخر ذلك من هذه الأمور، مثل الاعتبارات التي قد يلجأ أهل العلم مثلا لاعتبارها في بعض القضايا، وبهذا يزول كثير من الإشكالات. فقوله تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا، يقول الحافظ ابن كثير لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعله شريكا أو ولدا أو في هذا الباب، يعني فلا أحد أظلم من ذلك في باب آخر، أو ادعى أن الله أرسله الناس ولم يكن أرسله، هذا أعظم الكذب لا شك في هذا الباب. نعم. ولهذا قال تعالى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء. وإذا كان من كذب في رؤيا دخل تحت الوعيد الشديد، فكيف بالذي يكذب في رسالة؟ إذا كان من كذب في رؤيا وأرى عينيه ما لم ترى يدخل في وعيد شديد، فكيف بالذي يقول بأنه أوحي إليه ولم يوحى إليه؟ هذا أعظم الناس. إذا كان لا أظلم ولا أكثر كذبا وافتراء من نسب إلى الشريعة شيء لم يكن منها اتباعا لهواه من أظلم الناس، فكيف بمن يقول بأنه أوحي إلي أو أنه أرسل إليه؟ وفي ذلك أيضا بيان كفر من يقول هذا من الغلاة الذين يقولون بأن الله عز وجل يوحي إليه مباشرة، وأنهم يأخذون دينهم عن الحي الذي يموت، أما أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، وإنما نأخذ أيضا ديننا من المشكات لا التي أخذ منها نبي بل التي أخذ منها الملك الذي ينزل على النبي، فلا أظلم من كل هؤلاء ولا أعظم كفرا من كل هؤلاء. نعم نعم. يعني مفهوم الرسالة، مفهوم الرسالة، الرسالة متضمنة للنبوة، فيكون هذا مفهوم عام ويكون النبي ويكون مفهوم النبوة على اعتبار هذا خاص، لأنه أحد الأمرين. مفهوم أهلها اللي هو ذات الرسول وذات النبي، يقول الرسول أخص من جهة ماذا؟ أنه اختص بصفة ليست في النبي، ألا وهي صفة الرسالة، فلهذا يعبرون عنها بالأخص، بالأخص أي أنه أخص من النبي، إذ يشترك النبي والرسول في النبوة، إذ يشترك النبي والرسول في النبوة، لكن الرسول اختص بالرسالة ولم تكن في النبي. تقصد يعني من جهة المعنى، من جهة معنى الرسول والنبي، من جهة معنى الرسول والنبي طبعا في كلام كثير جدا، المشهور عند أهل العلم أن هذا أوحي إليه وأمر بالبلاغ، وأن هذا أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، هذا المشهور عند كثير من أهل العلم، هذا أوحي إليه وأمر بتبليغ، هذا أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ، لكن في هذا يعني نظر. إذ البلاغ قد ثبت للإثنين، قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إذا حصل إرسال وهذا البلاغ، فهم اشترك في إرسال واشترك في الوحي، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، اشترك في الوحي واشترك في الإرسال، لكن صفة البلاغ اللي حاصل في النبوة وصفة البلاغ اللي حاصل في الرسالة هنا يقع التفريق. فالنبي الرسول يكون قد أوحي إليه برسالة إما مستقلة أو بمن قبله وأرسل إلى قوم مكذبين، وأما النبي فقد يوحى إليه بالشيء في خاصة في شيء له، وقد يكون بشريعة من قبله ولكن إلى قوم موافقين، فيكون في الناس كالعلماء في الأمة. إنما أن يقال لم يؤمر بتبليغ، إذا كان العالم يؤمر بالتبليغ بمقتضى ما عنده من فهم لشريعة النبي، فكيف بالنبي نفسه الذي اختصه الله عز وجل بهذا؟ فهذا يعني أرجح ما يمكن أن يقال بأن صفة البلاغ الذي أو التبليغ الذي أمر به النبي بخلاف صفة البلاغ الذي أمر به الرسول. نعم نعم. الرسول طبعا مختص بما لا يختص بما لا يكون في النبي. نعم. نعم.
ولهذا قال تعالى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال عكرمة وقتادة نزلت في مسيلمة الكذاب لعنه الله. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريه من القول، كما قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قال الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في سكراته وغمراته وكروباته، والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب، كما قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وقال ويبسط إليكم أيديهم.
قبل قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فإن قيل كيف أفرض قوله أو قال أوحي إلي من قوله ومن أظلم من افترى، وذاك مفتر أيضا، الله قال ومن أظلم ممن افترى عليه كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى لي شيء، ثم هذا من الافتراء، هذا من نوع الافتراء، ألا يدخل في عموم هذا الأول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فهذا من الافتراء. فإذا قيل، يقول ابن الجوزي فإذا قيل كيف أفرض قوله أو قال أوحي إلي من قوله ومن أظلم من افترى وذاك مفتر أيضا، فعنه جوابان، أحدهما أن الوصفين لرجل واحد وصف بأمر بعد أمر ليدل على جرأته، فيكون هذا عائدا إلى رجل واحد اتصف بالوصفين ومن أظلم ممن افترى عليه كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، فلما صدر الوصفان من رجل واحد ذكر معا ليدل ذلك على جرأته. الثاني أنه خص بقوله أو قال أوحي إلي بعد أن عم بقوله افترى على الله، أنه خص بقوله أو قال أوحي إلي بعد أن عم بقوله افترى على الله، لأن الافتراء على الله متعدد وكثير وله صور، فهذه الصورة أو قال أوحي إلي تكون خاصة من جملة الافتراء، لأنه ليس كل مفترى على الله يدعي أنه يوحى إليه، ذكرهما ابن الأنباري رحمه الله تعالى. نعم. قوله سأنزل مثل ما أنزل الله، أي سأقول سأنزل مثل ما أنزل الله، أي سأقول، لأنه ما يقول أنني أنزل وإنما سأقول، سأقول مثل ما قال محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والآيات أنا سأقول كذلك، ولهذا قالوا نزل في مسيلمة الكذاب لما ادعى أنه كذلك ينزل عليه. قال ابن عباس يعنون الشعر وهم المستهزئون، وقيل هو قول عبد الله بن سعد بن أبي صرح، قال الزجاج هذا جواب لقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا. نعم.
وقال ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء الآية. وقال الضحاك أبو صالح باسط أيديهم،
قول تعالى والملائكة باسط أيديهم أي بالضرب في غمرات الموت في سكراته وغمراته وكروباته. نعم.
وقال الضحاك وأبو
صالح، قول تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. نعم.
وقال الضحاك وأبو صالح باسط أيديهم أي بالعذاب، وكما قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولهذا قال والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم،
وهذا لا ينافي العذاب إذ هذا هو نوع العذاب. نعم.
ولهذا يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، وذلك أن الكافر
قال ابن جوزي والملائكة باسطوا أيديهم في ثلاثة أقوال، أحدها بالضرب قاله ابن عباس، والثاني بالعذاب قاله الحسن والضحاك، والثالث باسطوها لقبض الأرواح من الأجساد قاله الفراء، هذا في معنى باسط أيديه بالضرب بالعذاب لقبض الأرواح من الأجساد، وكل ذلك حاصل. نعم.
قال وذلك أن الكافر
في أخرجوا أنفسكم. نعم.
ولهذا يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، أي اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله.
والجزاء من جنس العمل، فلقد عشتم مكذبين معاندين، وها أنتم اليوم تبدأون أولى مراحل الآخرة التي تبدأ بالعذاب. هذا على تأويل اليوم عند الموت. قال ابن الجوزي أيضا: وفي الوقت الذي يكون هذا فيه ثلاثة أقوال. خرجوا أنفسكم اليوم، اليوم هذا فيه ثلاثة أقوال. أحدها عند الموت، قاله ابن عباس، هذا عند الموت الملائكة يضربون وجههم وأدبارهم وملك الموت يتوفاه، والثاني يوم القيامة، رواه أبو صالح عن ابن عباس، والثالث في النار، قاله الحسن. وكل ذلك ورد، أي حصول ذلك في يوم القيامة، حصول ذلك عند الموت، حصول ذلك في النار، هذا كله وارد، لكن المقدم في ذلك ما ذكره ابن عباس، وأن ذلك إنما يكون عند الموت. ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على عذاب القبر ونعيمه: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعم.
وقد وردت أحاديث متواترة في كيفية،
وقوله تعالى: أخرجوا أنفسكم، فيه إضمار، إضمار يقولون، وفي معناه قولان: أحدهما استسلموا لإخراج أنفسكم، أخرجوا أنفسكم أي استسلموا لإخراج أنفسكم، والثاني: أخرجوا أنفسكم من العذاب إن قدرتم، إن قدرتم أن تخرجوا أنفسكم من عذابي فافعلوا ولن يفعلوا. قوله تعالى: تجزون عذاب الهون، قال أبو عبيدة: الهون مضموم وهو الهوان، وإذا فتحوا أوله الهون فهو الرفق والدعة. قال الزجاج: والمعنى تجزون العذاب الذي يقع به الهوان الشديد، تجزون عذاب الهون، فالهون بالضم العذاب. نعم.
وقد وردت أحاديث متواترة في كيفية،
لما بفتح هونا وكذا يعني رفقا. سبحان الله، اللغة عجيبة يا أخوان، اللغة العربية يعني سبحان، الحرف ينقل معنى من إلى، بل بلا حرف بلا حركة، الحركة تنقل معنى من إلى، بل بلا حركة، وما يسمى عندنا في اللغة بالأضداد، أي الكلمة برسمها بحروفها بضبطها بكذا تستعمل في معنيين كل منهما يضاد الآخر. سبحان الله، لغة عجيبة، والسياق هو الذي يفرق. يعني ما نقول هون وهون، لا، إنما الكلمة برسمها بحرفها بضبطها تستعمل في معنيين، لا، ده في معنى يضاد المعنى، يعني في معنيين متضادين، وما يعرف اللغة بالأضداد. وهذا من أعمق ما يكون من علوم يعني اللغة، ما يتعلق بالمعاني، هذا الحقيقة زبدة اللغة، زبدة المعنى متعلق بالمراد. أما النحو فزبدته ضبط أواخر الكلم، كيف تنطق بهذه الكلمة وتضبط أخيرها، رفعا نصبا جرا كذا. وهذا بالنسبة لهذا العلم دونه في الفائدة بكثير. أما هذا العلم الذي هو المراد من القرآن، المراد من السنة، المراد من دلالة الألفاظ، هذا أخص ما يكون من العلوم. نعم.
وقد وردت أحاديث متواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر، وهي مقررة عند الله عند قوله، وهي مقررة عند قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد ذكر ابن مرضويه هنا حديثا مطولا جدا.
قبل هذه ذكر ابن الجوزي أيضا في قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون، إذ الظالمون في ثلاثة أقوال، أحدها أنهم قوم كانوا مسلمين بمكة فأخرجهم الكفار معهم إلى قتال بدر، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. فلما أبصروا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا عن الإيمان فنزل فيهم هذا. قال أبو صالح عن ابن عباس، يبقى قوم كانوا مسلمين بمكة فأخرجهم الكفار معهم على قتال بدر، فلما أبصروا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا عن الإيمان فنزل فيهم هذا. والثاني أنهم الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قاله أبو سليمان. والثالث الموصوفون في هذه الآية وهم المفترون والمدعون الوحي إليهم ومماثلة كلام الله، قال الزجاج وجواب لو محذوف، ولو ترى إذا ظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، جوابها محذوف والمعنى لو تراهم في غمرات الموت لرأيت عذابا عظيما، ويقال وأحوالا عجيبة وإلى آخره. ولهذا الحذف يدل على العموم، الحذف يدل على العموم. ويقال لكل من كان في شيء كبير قد غمر فلانا ذلك. قال ابن عباس غمرات الموت سكراته، قال ابن الأنباري، قال اللغويون سميت غمرات لأن أهوالها يغمرنا من يقعنا فيه، لأن أهوالها يغمرنا من يقعنا به. نعم. قال وقد وردت،
قال وقد وردت أحاديث متواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر، وهي مقررة عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
يعني هنا يتميز المؤمن عن الكافر كما تميز في الحياة بالمنهج، هذا توحيد وهذا شرك، هذا اتباع هدى هذا اتباع هوى. فحصل في العاقبة، عاقبة هذا وعاقبة ذاك في وقت خروج الروح التفاوت، كما يحصل أيضا في الآخرة التفاوت، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن التمايز أخص ما ينظر إليه في التفريق بين المؤمن والكافر. ففي الدنيا تميز هذا بمنهج وتميز هذا بمنهج، وعند الموت تميز هذا باحتضار وخروج روح، وتميز هذا باحتضار وخروج روح. وعند في الآخرة من الحساب والجزاء والميزان وغير ذلك يتميز المؤمن عن الكافر. وفي الدار التي جعلها الله عز وجل للمؤمن وجعلها الكافر يقع التمايز. إذن التمايز هذا لا بد أن يكون، والتمايز في العاقبة ينتج عن التمايز في ماذا؟ في الابتداء. في الابتداء ففرق بين الكافر وبين المؤمن، بين الصالح وبين الطالح، بين الموحد وبين المشرك، لا يستويان. لا يستويان. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فالله ما جعلهم ابتداء في المنهجية حتى جعلهم انتهاء في العاقبة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فكل يجد ماذا ما عمل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة يلقاه منشور، نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابه. فلا بد أن يكون هذا التمييز، ولهذا نقطة التمييز والتمايز نقطة لا بد منها. ولهذا قال الله عز وجل في الآخرة وامتازوا اليوم أيها المجرمون، لا بد. ولهذا أخص ما يكون في الشريعة نقطة التمايز هذه، ونقطة التمايز لابد ألا يقع اختلاط بين المفاهيم، بل لابد أن يحدد كل مفهوم فرق بين محبة الصالحين وبين الشرك. فهؤلاء يدعون هؤلاء الصالحين ويتعبدونهم كما يتعبدون الله سبحانه وتعالى، فيدعونهم ويستغيثون بهم ويستعينون بهم فيما يقدر عليه إلى الله عز وجل وغير ذلك، وهم يزعمون أنهم ماذا؟ أنهم يحبون الصالحين. كذلك أيضا الفرقان بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، فهؤلاء آمنوا واتقوا وهؤلاء كذبوا وأعرضوا ولم يتبعوا، ومع ذلك يقولون نحن أولياء الله بما تجري الشياطين على أيديهم من خوارق. لابد من التفريق، لابد من التفريق بين العالم والمتعالم. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الأصول الستة أقام الأصول الستة على نقطة التميز هذه، سواء في التوحيد والتفريق بين الشرك وبين محبة الصالحين، سواء في الاجتماع والتفريق بين ما جاء به الدين من الاجتماع وبين الفرقة، سواء في الجماعة جماعة المسلمين واجتماع على ولاة الأمور وهو الاجتماع الأخص والتفريق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج الخوارج، سواء في العلماء والفقهاء والمتعالمين وغيرهم، سواء في أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إلى غير ذلك، لابد من وقوع التمايز في هذا. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ولا يقع التمايز أيضا الذي يحصل به الأجر العظيم في الآخرة إلا من ميز منهجه عن منهج أهل الضلال. وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون، لابد من هذه، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. نقطة التميز، لابد أن تعرف أين تضع قدميك، ويكون بوضوح وبوضوح جدا، بوضوح ما يقبل التميع ولا يقبل التداخل ولا يقبل هذا. فأنا قولك خطأ يحتمل الصواب، وقولي صواب يحتمل الخطأ، ونتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا تجد منهجا متميزا. يا ترى أنت تكون حزبيا أو ما تكون حزبيا أو إلى آخره. بعض هؤلاء المتميعة يقول بعض الإخوة ويكلموا يعني في مسألة المشايخ وكذا، فالأخ يقول له يعني أنت ما تقول في مسألة الخروج؟ قال لا أنا ما أراها. طيب يعني الخوارج دول؟ لا مبتدعة. وما تقول في الحزب؟ لا أنا ما أراها. طيب يعني الحزبية هذه؟ لا الحزبية هذه بدعة. طيب هم يعني هم مشايخنا ولهم تأويلات ولهم. هذا الصنف القاتل، هذا الصنف القاتل، بعد أن يشهد أن الخروج هذا مخالفة للسنة والحزبية مخالفة للسنة، نأتي للإسقاط. هنا لا يقع وضع النقاط على الحروف. لهم تأويلات، وفي أحد في الدنيا ما له تأويلات؟ إبليس له تأويل. إذا كان كلمة التأويل هذه تنجي بمطلقها فإبليس له تأويل. هو إبليس ماذا قال؟ قال يا رب أن لن أطيعك فأنت كذا وكذا؟ لا، إنما خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا عنده تأويل. والكافر عنده تأويل. وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثار مهتدون. كل واحد عنده تأويل. الخوارج ما عندهم تأويل، المرجئة ما عندهم تأويل، الجبرية ما عندهم تأويل، القدرية ما عندهم تأويل، الأشاعرة ما عندهم تأويل، المعتزلة ما عندهم تأويل، كل الدنيا عندها تأويل. وكأن كلمة تأويل هذه تخريج. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، اعلم أن هؤلاء جميعا لهم التأويل، لهم التأويل، لكن ما كل تأويل يقبل ولا كل تأويل يعذر. صاحبه تأويل في معرض النص إذا اتضح لك، تأويل في معرض منهج السنة إذا اتضح لك. فلهذا لابد من التمايز، لابد من التمايز. ولهذا التمايز في الآخرة إنما يبنى على التمايز في الدنيا. فلا بد أن تحدد من أنت بالضبط، من أنت؟ أنت الذي وجهك إلى الجميع. ولهذا كان أهل السنة والجماعة يحكمون على من وجهه إلى الجميع بالابتداع. من خافيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. صفحتك منهجك، فتواك منهجك، صحبتك منهجك، مؤكلتك مشارغتك منهجك، منهجك، عبارة تخرج منك هي منهجك. لابد تتميز. أما دعاة السلام ودعاة المحبة ودعاة الإنصاف زعموا يعني، هؤلاء إنما هم المميعة بحق، مميعة. من خافيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فكل إنسان بصحبته. وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم أنت لا يكفروا بها واستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا بد من التمايز. من أنت؟ هل أنت على السنة؟ فقيل له ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ هذا يمد يده إليه فلا يمد يده. لما؟ قال إنه الدين. لو كانت الدنيا لجاملتك، إنما الدين هذا هو الدين. فإذا نقطة الفرقان، نقطة التميز، هي النقطة الأم. أما مسألة اختلاط المفاهيم واختلاط الأمور. أصل في فتوى للشيخ فلان يقول، أصل في مقطع. مقطع إيه؟ منهجنا مقاطع، منهجنا فتاوى، كل يؤخذ من قوله ويرد. منهجنا محكمات، منهجنا قائم على الإحكام، ولا كل يتأول. المعطلة ما عطلوا إلا تنزيها زعموا، والممثلة ما مثلوا إلا إثباتا. الممثلة يحاكموك أنت إلى النصوص، أنت الذي تعطل ما في النصوص، والمعطلة يتهمونك بالانتقاص والمذمة لرب العالمين. اتصف الله عز وجل بما يوصف به البشر، فكل يتأول. هذا ما عطل إلا بشبهة التنزيه، وهذا ما أثبت صفات خالق كصفات مخلوق إلا بشبهة الإثبات على ظاهر القرآن، وأن القرآن لابد أن نفهمه، وإلا ما قيمة أن الله ينزل القرآن علينا ولا نعرف الكيفيات والصفات وهكذا. إذن هذا عنده تأويل وهذا عنده تأويل، والخارج عنده تأويل. وهل قتل من قتل عليا إلا بالتأويل؟ خذها إن الحكم إلا لله، ليس لك ولا أصحابك. ولهذا تعبد بهذا واستقبل الموت بكل أريحية، وتمنى أن تكون له 100 نفس تقتل في علي رضي الله عنه. ومن هنا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه بالجهل والتأويل هدم هذا الدين. سيف التأويل من أخطر السيوف التي تقطع بها رقاب كثير من الناس. لعل يقصد، لعل كذا، تأول كذا، ما تأول كذا. هذا التأول إما أن يعتبر أو لا يعتبر، إما أن يعتبر وإما لا يعتبر. فإذا نقطة التميز هذه هي النقطة الأساس، هي النقطة الفيصل. فالله عز وجل ميز بين منهجين وميز بين عاقبتين. فالتمايز في العاقبة نتيجة التمايز في ماذا يا إخواني؟ في المنهجية. هؤلاء هم أهل السنة، هؤلاء هم أهل البدع، هؤلاء هم أهل التوحيد، هؤلاء هم أهل الشرك، هؤلاء أولياء الرحمن بصفات، هؤلاء أولياء الشيطان، هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم المتعالمون. والله عز وجل جعل بحكمته البالغة ما يتميز بالحق عن باطل، لكن من الذي يبصر هذا؟ فمن الناس من هو أعمى لا يبصر، ومنهم من هو أعشى ما يبصر البصر الكامل، وكل يرزق من هذا على حسب ما عنده من التقوى والإيمان. فكلما ازدادت التقوى ازداد الفرقان. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه تكون على حسب التقوى الذي عند الإنسان. فيبقى نقطة التمايز هذه التي هي يراد لها خصوص العلم، خصوص العلم إنما يراد الوصول إلى هذا. ولهذا إذا رأيت الرجل ولو طالت دعوته لا يصل إلى نقطة المفارقة، نقطة المفاصلة، نقطة التمايز، ليعرف من كان على المنهج والطريق أو من انحرف عنه. إذا لم يصل هذه النقطة فثمرة العلم عنده قليلة أو معدومة. لكن من وصل إلى التمايز وعرف أهل حق من أهل باطل، أهل توحيد من أهل شرك، أهل سنة من أهل بدعة، فإذا عرف ذلك فقد وفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان يقال: اذهبوا إلى فلان فإنه كان كشافا لأهل بدعة، كان كشافا. فمن أهل العلم من يوصف بهذه الصفة: كان كشافا، كان كشافا. وكان لا يروج أهل البدع على أهل السنة مهما تلاعبوا. انظر إلى أحمد رحمه الله تعالى، حيث منوعت الجهمية مقالتهم من أجل أن يغروا الناس وأن القضية قد اختلفت، إلا أن أحمد رحمه الله تعالى كان يقظا. فالواقف يرد عليهم أحمد، واللفظية يرد عليهم أحمد رحمه الله تعالى، سد الباب عليهم. قالوا لفظ بالقرآن مخلوق، أو قالوا القرآن مخلوق، قالوا نقول كلام الله ونقف ولا نقول ومخلوق ويخلوق، أو قالوا هو مخلوق. كل هذا عند أحمد رحمه الله تعالى. قد اكتشف أحمد رحمه الله تلاعب هؤلاء، ولهذا وقف سدا منيعا. هذه النقطة التي يقع بها التمايز، مثل نقطة النقاط في الحديث، إنما النقطة التي يصل بها إلى نقد الخبر بمجرد سماعه سيعرفه، يعلمون إذا كان هذا مما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يشبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم. عندهم نقد، للنصارى عندهم تميز وتمايز، هذا التمايز جعلهم نقادا وصيارفة، كما يعرف الصيرفي الدرهم المغشوش من السلم مباشرة بمجرد النظر، فأولا أيضا يعرفون الحديث إذا كان صحيحا أو كان غير صحيح بمجرد سماعه، لأنهم عاشوا مع العلم رواية ودراية حتى وصلوا إلى هذه الملكة والنقد الخاص الذي صاروا يميزون به بين هذا وذاك. ولهذا فرق بين أحمد وبين غيره ممن يكون على علم في الحديث، بين أبي حاتم وبين من يكون على علم أيضا بالحديث، لكن ما وصل إلى هذه الدرجة. وهذا معنى بأن النقاد في الأمة كانوا معروفين، كانوا معدودين، كانوا معنا كذا، كانوا كذا. ليس معنى أن الأمة ما فيها يعني علماء، لا، إنما المرتبة التي يصل بها الإنسان إلى خصوصي العلم هي مرتبة تكون هي أعلى المراتب. كذلك أيضا في التمييز بين مناهج أهل البدع وبين مناهج أهل وبين منهج أهل السنة والجماعة، هذا التمييز ما يوفق إليه كل أحد، إنما يوفق إليه صاحب البصيرة ومن أدمن النظر في كتب أهل السنة والجماعة وعرف الفروق التي يتميز بها الحق من الباطل. إذن هناك تمايز في المناهج وهناك تمايز في العواقب، والتمايز في العواقب هو ما كان نتيجة التمايز. ماذا؟ التمايز في المناهج. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل ما شاء الله وحده، محل ما شاء الله وشئت. نعم.
وقد ذكر ابن مردويه هنا حديثا مطولا جدا من طريق غريبة عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا فالله أعلم. وقوله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، أي يقال لهم يوم معادهم هذا، كما قال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي كما بدأناكم أعدناكم وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه، فهذا يوم البعث.
نعم، أن الله عز وجل رد عليه في البعث هذا وبين لهم الحجج العقلية التي يفهمها كل أحد، وضرب لنا مثلا ونسي خلق، نسي خلق، تضرب مثل حالة تقول من يحيي العظام وهي رميم ونسي خلق، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. يعني أنت تستبعد أن تعود العظام هذه؟ طيب ما سألت نفسك من الذي ابتدأها؟ ومعلوم أنه في العقل، ليس في قدرة الله وإلا الله على كل شيء قدير، في العقل أن البداء تكون أعظم منها إيه؟ الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. نعم.
وقوله وتركتم ما خولناكم، أي من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا وراء ظهوركم. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس.
نعم، كل من حصل ولو مليارات وبعدين تأخذها معك إلى قبرك ولا جنيه واحد. ما سمعنا أن أحدا دفن معه 100 جنيه، ما سمعنا هذا. ولو جاء واحد يضع 100 جنيه لأخذ الناس هذا، قالت مجنون، لو وضع معه 100 جنيه ما يأخذ معه 100 جنيه ولا تنفعه. ولو وضعنا خزائن الأرض معه في قبره ما نفعه شيء. فيتبع ابن آدم أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع أهله وماله، فتقاسم الأهل المال، وربما تزوجت المرأة غيرك فينعم بمالك أنت ولم يكن وريثا لك، وإنما تركتك آلت إليه، ويبقى عملك حسناتك وسيئاتك، ويبقى السؤال عن المال من أين اكتسبته وفيما أنفقت. يعني ما يورث عنك السؤال كما يورث المال، لا، يورث المال ويبقى السؤال. يورث المال ويبقى السؤال من أين اكتسبت فيما أنفقت، من أين اكتسبت فيما أنفقت، من أين اكتسبت فيما أنفقت. مو بسؤال واحد يا أخوان، سؤال له موردان جهتان. من أين اكتسبت؟ لأنك متعبد بالشرع وبأحكام في الكسب. فيما أنفقت؟ لأنك متعبد بشرع وأحكام فيما أنفقت. حتى ربما يقول القائل يومها إن لم يكن قد سخر ماله طاعة لله ليتني كنت فقيرا، ليتني ما كان لي ولا علي، لا عندي مال ولا عندي شيء. لأن الأسئلة كثيرة، من أين اكتسبت فيما أنفقت، من أين اكتسبت فيما أنفقت، من أين اكتسبت فيما أنفقت، وهكذا. فالمال يورف عنك وأنت للسؤال. ما يورف عنك السؤال؟ يورف عنك المال ولا يورف عنك السؤال، بل أنت المسؤول عن هذا السؤال. نعم، لهذا لا تفرح بكثرة المال إلا أن تكون عبدا موفقا أقدرك الله على نفسك فأنفقت من مالك، ولو على ولدك بنفقة الحلال الطيبة، لكن حررت مصدر الكسب وحررت مصدر الإنفاق. ولو أنه ضاق عليك الأمر بعض الشيء، معلوم أنه كلما ابتعد الزمان عن الاستقامة على الشريعة صعب أمر الكسب، صعب جدا. يعني تحري الكسب من حلال هذا من أشد ما يكون ومن أشق ما يكون، لسيما وصور الناس بالكسب المحرم صارت صورا فيها من الاشتباه ما فيها، تحتاج إلى لجان علمية تفتي فيها، وذلك لكثرة تلاعب الناس وتفنن الناس في طرق الكسب. على الإنسان أن يتحرى وأنه يدع ما فيه شبهة ويأخذ الحلال البين ولو قل. نعم.
وقال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج، فيقول الله عز وجل له: أين ما جمعت؟ فيقول: يا رب جمعته وتركته أوفر ما كان. فيقول: فأين ما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قدم شيئا. وتلا هذه الآية: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. رواه ابن أبي حاتم.
قال في الحاشية: أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة، وضعفه ضعف العلامة الأبني في ضعيف الجامع. نعم. عندنا بالجيم هات أصل
في المعجم.
أيوة.
البذج الحمل، وقيل هو أضعف ما يكون من الحملان.
نعم نعم.
وقوله
نعم. هو منسوب للنبي. نعم. أن رسول الله قال كله موقول، كله نعم، كله منسوب إلى النبي. نعم.
وقوله: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدار الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان، ظانين أن تلك تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثم معاد. فإذا كان يوم القيامة تقطعت الأسباب وانزاح الضلال وضل عنهم ما كانوا يفترون، ويناديهم الرب عز وجل على رؤوس الخلائق: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ وقيل لهم: أين ما كنتم تعبدون من دون الله؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ ولهذا قالها هنا: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أي في العبادة، لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم.
نعم. أين هؤلاء الشفعاء الذين كنتم تلجؤون إليهم وكنتم تصرفون إليهم العبادة كما تكون لله سبحانه وتعالى؟ فهذا تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدار الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان، ظانين أن تلك تنفعهم، والله عز وجل قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهؤلاء لا ينفعونهم لأنهم ليسوا بشيء، أحجار، أصنام، أنداد، ما تملك شيئا لأنفسها فضلا أن تملك شيئا لغيرها. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنكم فيكم شركاء. لكن تعال إلى أهل الإيمان، انتفعوا بأعمالهم وانتفعوا بلجوئهم إلى الله، لأنهم عبدوا الله ولم يعبدوا معه غيره، لأنهم أخلصوا لله ولم يقدموا عملا لغيره، لأنهم كانوا أولياء الله فليسوا أولياء الشيطان، لأنهم قدموا مراد الله على مرادهم، لأنهم خافوا الله ولم يخافوا غيره فعصوا الله عز وجل بسبب خوف غيره، لأنهم رجوا ما عند الله، لأن عملهم كان لله فهم لله وإليه راجعون، لهذا كان أجرهم على من؟ على الله. فلا يجمع الله عز وجل على عبده خوفين، فمن خافه في الدنيا أمنه الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فهؤلاء أولياء الله، هؤلاء أولياؤه، وهؤلاء الذين عملوا له، ولهذا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمن كان عمله لله كان أجره على الله، ومن كانت ولايته لله ومحبته لله وعطاؤه لله وكل ذلك لله كان أجره على الله سبحانه وتعالى، وهو ولي الله الذي قال الله فيه كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري من حديث أبي هريرة: من عاد لي وليا فقد آذنته، فقد آذنته بالحرب. نعم نعم. اللي هو ايه؟ لا ايه نعم، هذا عندي مسلم. اي نعم نعم، هو اشار هنا في مسلم كتاب الزهد والرقائق. نعم، لكن هذه يعني مما يقال له: مالي مالي، وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت وكذا. نعم، فالقائل قد يقال هذا، يعني يقال لابن ادم، ما هو ان النبي قاله له، فهو قد تكون على الحكايه. نعم نعم. قال نعم أن الرسول قال:
يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس.
نعم، فيكون ظاهر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعليقا على ابن آدم مالي مالي. نعم وما سوى ذلك. نعم، يعني ليس عند مسلم وما سوى ذلك فذاهب، عند مسلم وما سوى ذلك قال: ها
قال يقول العبد مالي مالي، انما له من مالي ثلاث: اكل فابنى، او لبس فابلى، او اعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو
ذهب وتارك. نعم نعم، لكن يعني بالسياق هذا بتمامه، هذا غير موجود بالسياق هذا بتمام، فقد يكون تلفيق بين رواية. نعم، المهم انه ما سوى ذلك فذاهب وتارك الناس وارد. نعم قال: نعم نعم.
قول الله تعالى: وعرض على ربك صفا، هل صف واحد ام صفوف؟ يعني قول الله تعالى يعني تكون الناس،
الذي جاء في النصوص انهم صفوف باعتبارات، فالملائكة صفوف واهل كل سماء صف وكذا، ثم الوحوش، ثم وبنو آدم، فالذي يظهر أنهم صف كبنو آدم يكون صف من جملة الصفوف. نعم نعم، يعني من جملة الصفوف، لأنه الخلائق كلها تحشر فتكون صفوفا، الخلائق الملائكة والإنس والوحوش و الجن، كل هذا يحشر. نعم، فمحتمل أن يكون صفا واحدا، محتمل. نعم نعم.
ثم قال تعالى: لقد تقطع بينكم، قرئ بالرفع أي شملكم،
أي لقد تقطع بينكم، لقد توهي قراءة متواترة، لقد تقطع بينكم. نعم، أي شملكم، لقد تقطع بينكم أي شملكم، وقرئ بالنصب أي لقد انقطع ما بينكم من الوصولات والأسباب والوسائل، لقد تقطع بينكم أي لقد انقطع ما بينكم. مثل ما قال تعالى وتقطعت بهم الأسباب. نعم.
وقرئ بالنصب أي لقد انقطع ما بينكم من الوصولات والأسباب والوسائل، وضل عنكم أي وذهب عنكم.
وهذا كله حاصل كما قال سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم.
وضل عنكم أي ذهب عنكم ما كنتم تزعمون من رجاء الأصنام، كما قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم الآية. وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا إلى قوله وضل عنهم ما كانوا يفترون. والآيات في هذا كثيرة جدا.
نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى والمفسرا في معنى فرادة قد جدونا فرادة خمسة أقوال متقاربة المعنى، أحدها فرادة من الأهل والمال والولد قاله ابن عباس، والثاني كل واحد على حدة قاله الحسن، والثالث ليس معكم من الدنيا شيء قاله مقاتل، والرابع كل واحد منفرد عن شريكه في الغي، وكل واحد منفرد عن شريكه في الغي قاله الزجاج، والخامس فرادة من المعبودين قاله ابن كيسان. قوله تعالى كما خلقناكم أول مرة في ثلاثة أقوال، أحدها لا مال ولا أهل ولا ولد، والثاني حفاة عراة غرلا كما خلقناكم أول مرة، والغرل القلف، والثالث أحياء، وخولناكم بمعنى ملكناكم واقتربتم ما خولناكم، وراء ظهوركم أي في الدنيا، والمعنى أن ما دأبتم في تحصيله في الدنيا فنية وبقي الندم على سوء الاختيار. وفي شفعائهم قولان، أحدهما أنها الأصنام قال ابن عباس، شفعاؤكم أي آلهتكم الذين زعمتم أنهم يشفعون لكم وزعمتم أنهم فيكم أي عندكم شركاء، وقال ابن قتيبة زعمتم أنهم لي في خلقكم أنهم لي في خلقكم شركاء، والثاني أنها الملائكة كانوا يعتقدون شفاعتها قاله مقاتل. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر لاتيها، يعني بالموضع الذي هو فيه اللي احنا قلنا على أبواب مختلفة، هذا في باب وهذا في باب وهذا باب، الصلات يعني المعنى السياق. نعم.